ويجب أن يكون معلوما كالثمنه في البيع، فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته لأنه ثمن عرض معين أشبه ثمن المبيع. وقال القاضي لا بد من وصفه لقول أحمد ويصف الثمن، ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يسلم فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه.
لكن عندنا الآن الدراهم والدنانير معلومة، معلومة بمجرد ما أقول لك 100 ريال سعودي مثلا تعرف أنه على هذا الوصف. لكن فيما سبق الدراهم والدنانير تختلف صغرا وكبرا وثقلا وخفة، لذلك لا بد من وصف. وما ذكر والتعليم ذكره القاضي رحمه الله جيد، لأنه يخشى أن ينفسخ العقد، فإذا انفسخ العقد فالمشتري بأي ثمن يرجع، فلا بد من وصفه. وعلى هذا فنقول لا بد من وصف الثمن إذا كان عجيب يختلف، أما إذا كان لا يختلف فالتعيين كاف. ما يلزم القبول، لا بد من جنس.
البقرة واحد.
نعم. ما يلزم القبول. ما دام هذا الجنس ما يلزم. جاوب السؤال.
قيمة.
نعم. نعم ايش زيادة ايش يلزم ايش قبولها وشو زيادة اصلا نعم نعم هذه يعني زيادة الوصف عما تم العقد عليه ما اختلف الاوصاف، الاوصاف هي فقره صفراء حمراء سوداء ليه هي لكن المشروط انها تحذف صاع او صاع تحذف صاع وش يضر ان شاء قال لا. قال الذي اتى بها ان شاء قال الصاع الذي يزيد عطنيه نعم ايش هل الدواء يلزم منه الشفاء؟ لا يلزم، هذا شرط فاسد، لان شرط ما لا يقدر عليه. نعم ثلاثه كيف؟ وين فيه؟ آخر سطر الآن؟
آخر الفصل الماضي آخر الفصل اللي قرينا ولا يؤمن فساقه فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة عندي في نسخة خالد في القرض والشركة
فصل الشرط السادس
لا هنا في آخر
الشرط السادس
في آخر لا.
فعلى هذا لا يجوز أن يكون قبلها
كالقرض
واجب معرفة رأس المال بالصفات
هنا
ليرد بدله نعم
كالقرض والشركة في نسخة
في نسخة سادس
لا في نسخة في المخطوطة
وش هو المخطوطة Thank you.
حتى القدر شركة في أشكال، لكن الشركة أهون، لأن معناه أن الشركة إذا عند التصفية يرجع إلى رأس المال، وقد يكون نقدا يختلف. لعل نجعل نسخة
فصل. وكل ما لين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر، وما لا فلا. فعلى قولنا يجوز النساء في العروض لأنه يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن، فإن أسلم عرضا في آخر بصفة فجاءه به عند المحل ففيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه فلزم قبوله.
أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله.
لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره. والثاني: لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم، وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين.
واضح هذا؟ واضح. وعلى كل حال الإسلام يكون بالنقد، يسلم النقد ويكون المسلم فيه عرض، هذا واضح. دراهم ببر، قد يسلم عرضا في عرض، مثل أن يسلم برا ببر أو تمرا بتمر، هذا صحيح. لكن يبقى عندنا أن المؤلف يقول كل ما لين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر، وعلى هذا فيكون التمثيل بغير ما يجري فيه في فك التمر والبر. لو أنه أسلم إليه مثلا ساعة بساعة، هذا عرض بعرض. نعم، عند حلول الأجل أتى بنفس الساعة التي هي العرض، هل يلزم القبول أو لا؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتى بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره، والثاني لازم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. واضح؟ طيب، أسلمت إليك مثلا بقلم، أعطيتك هذا القلم، قلت هذا القلم على أن تأتيني بقلم صفته كصفة القلم هذا تماما، فلما حل الأجل وإذا القلم لم يتغير ولم يحصل عليه شيء من نقص القيمة، فأتى به القلم نفسه الذي أنا أعطيته، هل لزمه قبوله؟ هذا محل الوجهين. يقول أحدهم يلزم لأنه أتى بالمسلم فيه على صفته، أسلم إليه قلما بإيش؟ بقلم صفته كذا وكذا فأتيت بالقلم. والثاني يقول لا صح، لأن كون المسلم إليه قلما بقلم يقتضي أن العوض غير المعوض، فإذا رد إلي ما أسلمت إليه صار الثمن هو المسلم. كذلك يقول إن أسلم صغيرا بكبير فحل السلم، وقد صار الصغير على صفة الكبير فعل وجهين. أسلم إليه طفلا من الضأن صغيرا، قال أسلمت إليك هذا الطفل من الضأن له 4 أشهر بشاة، وهي والطفل الشاة أيضا بشاة لها 8 أشهر والأجل 4 أشهر، مضت المدة، فإذا الطفل الأول الذي له 4 أشهر قد صار له
ثمانية أشهر، فجاء به إلى وقال هذا الذي بيني وبينه، هل يصح أو لا يصح؟ يقول على الوجهين، ففي وجه يصح وفي وجه لا يصح، والظاهر لي أنه الظاهر لي أنه لا يصح. التضاد، التضاد هو أن الثمن غير المثمن عند جميع الناس، فكيف يصح أن يكون الثمن هو المثمن؟ وأي فائدة أن يعطيك هذا ثم يكبر وتجبه لي؟ خله عندي ويكبر عندي. فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يصح، وأن للمسلم أن يقول للمسلم إليه لا أقبل، لا أقبل. نعم.
تصحيح يا شيخ.
ها؟
تصحيح.
إيش؟
فإن أسلم عرضا في آخر بصفته ولا بصفة؟
لا عندي، لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفة.
لا قبل قبل إيش؟
فإن أسلم. فإن أسلم عرضا في عرض في آخر. بصفته.
عندنا بصفة.
يصح، ما اللي عندكم صحيح.
في باب السلام فصل. ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل، لا قبل المحل، لا حين العقد ولا بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه، وفي الثمار ما ينقطع في أثناء السنة فلو حرم لبينه، ولأنه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل، فيصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة.
واضح. طيب، إذا أسلم برا بشعير يجوز أو لا يجوز؟ لأن كل شيئين حرم النساء بينهما، حرم إسلام أحدهما في الآخر. كل شيئين حرم النسع بينهما، حرم إسلام أحدهما بالآخر لاشتراط القبض. هكذا يا فراس؟ لا؟ كيف نعم؟ وين؟ نعم؟ أعيد المسألة؟ أعيد.
كل شيئين حول النسع بينهما
حرم السلام أحد ما بالآخر. حرم السلام أحد ما بالآخر. طيب. نعم. المحل مكان حلو، والمحل زمن. نعم.
فصل. ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس ولا في حديث زيد بن سعنة، ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ويكون الإيفاء في مكان العقد كالبيع، فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء، ولأنه لا بد من مكان ولا قرينة تعين، فوجب تعيينه بالقول.
عندك ولأنه ظهرنا لأن نلمع المخطوطة. المخطوطة ما عندك ولأنه ولا لأنه؟ ها؟ لا لا ولا لا. ولا يشترط لك مكان الإيفاء. نعم. طيب سطرين أيضا بعد سطرين. بعد سطرين. أي كالبرية. كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء. وش بعده؟ هذه اشتبه الواقع، لأنه له
وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان تأكيدا، وإن شرطا مكانا سواه ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد، والثانية يصح لأنه عقد بيع فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع، وبهذا ينتقض دليل الأولى. ينتقض دليل الأولى.
الآن مكان الوفاء، هل يشترط في السلم بأن يقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع على أن يكون الوفاء في مكة، هل هذا شرط؟ نقول ليس بشرط، لأنه أصل وجوب الوفاء في مكان، في مكان العقد. فمثلا نحن الآن في عنيزة، ما يحتاج أن نقول الوفاء في عنيزة، لأن عنيزة بلد يمكن الوفاء به، فيحمل المطلق على ما يعلم بقرينة الحال، ويكون وفاء عجيب في البلد الذي عقد فيه السلم. فإن أراده في غيره وقال أنا أريد أن توفيه بمكة مثلا فلا بأس، وهو في روايتان لكن صحيح أنه لا بأس. طيب، إن عقده في مكان لا يمكن الوفاء به، كأن عقده في لجة البحر أو في برية، هل يشترط مكان الوفاء؟ المؤلف يقول يشترط مكان الوفاء، والصحيح أن فيه هذا تفصيلا. فإن كنا نعلم أن هذا التاجر المسلم له بلد معين تجارته فيه فلا حاجة لذكره، لأن قرينة الحال تدل على إيش؟ إيش؟ على أن الوفاء في مكان تجارة هذا الرجل. فإذا كان الرجل مثلا من أهل المدينة وعقد السلم في البر بين مكة والمدينة، وهو قد أتى من مكة إلى المدينة ومتجر في المدينة، فإننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لا يريد أن يكون الوفاء في البر، ولا يريد أن يكون الوفاء في مكة، إنما يريد أن يكون الوفاء في المدينة، فيكتفى بظاهر الحال. أما إذا كان الرجل في كل مكان له تجارة فلا بد أن يذكر مكان الوفاء. نعم.
فصل. يجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به سليما من العيوب والغش، فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله لأنه لا ينقصه، وإن نقص
لا ينقصه ولا لا ينقصه أي فتح ولا غم فتح
لأنه لا ينقصه، وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله لأنه دون حقه، وإن أخبره بصفته وجب قبوله، وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم وبرئ لذلك. فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا.
طيب، الآن إذا أراد المسلم إليها أن ينفي على أقل ما وصف برئ ذمته، وعلى أكثر تبرأ من باب أول، لكن هل يلزم المسلم أن يقبله؟ يعني إذا جاء صاحب الحق بأجود مما يجب عليه، هل يلزم إذا جاء الذي عليه الحق بأكثر بأحسن مما وجب عليه، فهل يلزم من له الحق القبول؟ المؤلف يرى أنه يلزم القبول، وسبق الإشارة إلى هذه بقاعدة عامة، وهي أن الصفات لا يشترط قبولها. نعم، لو فرض أن هذا الرجل الذي أتى بأكثر مما يجب عليه صاحب من وخشي صاحب الحق أن يجعل من ذلك منة عليه يقطع بها رقبته كلما حل الذكر، فهنا نقول لا يجبر على القبول لما عليه من الضرر. نعم.
فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا، وإن طلب عن الزيادة عوضا لم يجوز لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع، وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه.
لو أن المؤلف قال لم يجب لكان أولى، أما لم يجوز فما المانع؟ وأما قول المصفات فيقال نعم هي صفة تزيد بها القيمة. فإذا جاء بأجود وقال هذا أجود مما اتفقنا عليه ولكني أريد أن تعطيني عوضا عنه لأن ما اتفقنا عليه الصاع بدرهم واحد وهذا الصاع بدرهم ونصف فأريد أن تعطيني، المؤلف يقول لا يجوز، والصحيح أنه جائز ما المانع، لكن لا يجب المعاوضة. فهنا ثلاثة أشياء: هل يجب على المسلم أن يعطي المسلم إليه إذا أتى بأجود أن يعطيه معاوضة على الزائد؟ لا يجب. هل يلزمه قبوله على كلام المذهب؟ هو حقيقي يلزم القبول. هل يجوز أن يأخذ المسلم إليه عوضا عن هذه الصفة الجيدة؟ المؤلف رأى أنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، لأن الصفة الجيدة لا بد أن تزيد بها القيمة. نعم شن عندك؟ لم يجب عندك؟ وش بعدك؟ إيه هو التعليم يدل على أن الذي عندنا أصح، لأنه قال ولا يجوز إفراد الصفة، اللي عندنا أصح، لكن كلام المؤلف ضعيف في هذه المسألة، والصواب أن يقال لم يجب قبوله، ولكن لو قبل وأعطاه زيادة فلا بأس. نعم يا سليم. ايش اعد
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يطابق ما ان الزياده تقبل على ما هي عليه وتقبل بوجه المسجل ما علمه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى بكر اكيد من بكر الثاني.
نعم.
هذا دليل على المساله.
لا، المؤلف يقول لي بياخذ عوض، يقول انا الان جبت لك اطيب مما يجب عليك، ابيك تعطيني زول. هذا أنت فاهم المسألة هذه؟
نعم.
أنت فاهم المسألة التي تتكلم فيها الآن؟ فاهمها؟
دعنا
من الدليل، الدليل ما بعد وصلناه، لكن الكلام على أنت فاهم المسألة ولا لا؟
أنا
مثلا أنا أعطيتك مثلا 100 ريال على 100 صاع بر بعد سنة من الوسط، أنت أتيت لي من الجيد، أنا أقبل هذا لا شك، مثل ما أن الرسول أعطى رباعاً خيار رباعية، لكن لو قلت أنت أنا بعطيك إياه لكن تعطينا الفرق بين الجيد والأجود والوسط، بين الجيد والوسط، على كلام المؤلف ما يجوز، والصحيح أنه يجوز.
وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه، وإن أعطاه
إيش؟ وجاز أخذه.
نعم. طيب. وجاز أخذه وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجز لذلك، ولأنه بيع، ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه. وإن أعطاه غير المسلم
هذا أيضا في هنا إذا جاء بعدم الحق لم يجب قبوله، واضح يعني كان الشرط أنه بر من أجود أنواع البر فجاءه ببر رديء لا يجب عليه أن يقبل. لماذا أخ أنت ها؟ كيف؟ إيه؟ لأنه خالف ما اتفقوا عليه، ما اتفق عليه الطرفان. طيب، لكن إذا قال خذ هذا وأعطيك الفرق بين الجيد والردي، على كلام المؤلف لا يجوز، وهذه عكس المسألة التي قلنا، والصحيح أنه يجوز إذا قال والله أنا ما عندي إلا هذا، وأنا لا، أنا لا أشك أن هذا أقل مما اتفقنا عليه، لكن خذه وأعطيك الفرق. المؤلف يرى أنه لا يجوز، والصواب أنه جائز، لأنه ليس فيه ظلم ولا غرر ولا ربا. نعم. بيجينا هذا لا لا أبدا، هو ما أعطى مثلا عن الصاعين عن 100 صاع 200 صاع، يعني لو قال أنا بعطيك بدل كونه رديئا أعطيك زيادة أصواع، كان هذا ربما نقول لا يجوز، لأن الواجب عليه مثلا 100 صاع ولا يعطي 200 وهذا ربا، لكن اللي بيعطيه من غيره لا لا بأس. نعم.
هذا الواجب لم يجب
ما يكون مصاب
للناس
إيش؟
الواجب الابن الذي اتفق عليه، فإنه يجب عليه أن
يجب. يجب إيش؟
لم يجب
ما اتفق
عليه.
نعم. إذا لم يجد فإنه ينفسخ السلف، ينفسخ العقد، ويعود كل منهما إلى البراءة.
أنا يعني أنه أعطاه أقل مما اتفق عليه.
نعم.
أعطاه العوض.
نعم.
فإن
وجد مثله
لكنه يعني
أعطاه أقل منه،
يعني هل
مع
عدم
الوجود هو الذي يجوز أن يعود؟ مو شرط، يعني لو اتفق وإن كان يوجد مثله اتفق على إعطاء الحق فلا بأس. ثلاثة. نعم.
وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. ولأنه بيع السلم قبل قبضه فلم يجز.
بيع للسلم أحسن، للسلم أولى.
ولأنه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجز كما لو أخذ عنه. وقال ابن أبي موسى رواية أخرى: في من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز. ولعل هذا على رواية كون البر والشعير جنسا، والصحيح غيرها. وإن
الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أن يصرف السلم إلى غيره، وأنه إذا أعطاه غير مسلم فيه واتفق على ذلك فلا بأس، لكن إذا كان يجري بينه وبين المسلم فيه الربا وجب القبض قبل التفرد. مثال ذلك: رجل مثلا أسلم في 100 صاع بر، وعند حلول الأجل قال المسلم إليه: أنا ليس عندي بر وأعطيك بدله تمرا، واتفق على ذلك، فعلى ما مشى عليه الأصحاب العقد باطل ولا يجوز، وهو الذي قاله المؤلف. وعلى القول الراجح العقد صحيح، لكن يجب أن يقبض التمر في مجلس العقد. لماذا؟ لأن التمر والبر يجري بينهما ربا النسيئة،
فلو اتفق على العقد ثم لم يقبض التمر إلا بعد صار ذلك باطل. ودليل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سأله ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير ونأخذها بالدراهم ونبيعها بالدنانير فنأخذها بالدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. وهذا بيع دين بدين، لكن الرسول اشترى، فنقول دين السلم كغيره، دين السلم كغيره، فيجوز أن يأخذ عن البر تمرا، لكن بشرط إيش؟ التقابض قبل التفرق، وألا يكسب، يعني ألا يأخذ تمرا عوضه أكثر من البر، لأنه إذا أخذ تمرا عوضه أكثر من البر فقد كسب فيما لم يدخل في ضمان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. كلام عربي ولا غير عربي؟
عربي
واضح. طيب، فإن قال قائل بماذا تجيبون عن الحديث؟ قلنا الحديث إن صح فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فلا حجة فيه، لكن إذا صح فإن معنى قوله فلا يصف بغيره أي في سلم غيره، والسياق واضح، من أسلم في شيء فلا يصفه إلى غيره أي إلى سلم غيره، لأن هذا لا يمكن أن يصرفه إلا بزيادة، وإذا صرفه بزيادة صار هذا فعل الجاهلية، إما أن توفي وإما أن ترقي. واضح ولا فيه؟ طيب، مثال ذلك، أسلم 100 ريال 100 صاع وحل الأجل، الواجب على المسلم إليها الآن 100 صاع، قال عندك 100 صاع سنصرفه إلى سلم آخر، فأجعل 100 ريال اللي أعطيتك أولا أجعلها في 100 صاع رز، هذا لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يعمل بهذه المعاملة إلا بزيادة، لأنه سوف يتأخر التسليم وهو سيأخذ عن هذا التأخير زيادة، فيكون هنا أولا أنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، والثاني أنه يشبه ربا الجاهلية الذي يقولون فيه إما أن تقضي وإما أن ترد. والخلاصة أنه إذا صح الحديث فالجواب عنه امشي، أي فلا يصرفه إلى سلم آخر، لأنه في هذه الحال لا بد أن يزيد، فيكون داخلا في الربا من وجه، ورابحا فيما لم يصرف في ضمانه من وجه آخر، وكلاهما من هنا. وأما إذا صرفه في الحاضر بدل التمر أعطيك بر، أو بدل البر أعطيك تمرا، فما المانع؟ وليعلم أن الأصل في البيوع إيش؟ الحل، إلا ما قام الدليل على من؟ لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فأي صورة من البيع نقول لك فيها إنسان ما حرام؟ فماذا تقول؟ عن الدليل، لكن أي صورة تقول إنها حلال فليس عليك الدليل، يعني لا تطالب بالدليل. لماذا؟ لأن الأصل الحل، انتبه لهذا القاعدة، كل ما كان الأصل فيه شيئا معينا فما خرج عن الأصل فعلى من أخرجه الدليل. والله أعلم.
باب السلم، وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولا يلزم، وقال القاضي يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطه، لأنه من جنسه فأشبه الزائد في الصفة من نوع واحد، والأول أصح لأنه لم يأت بالشروط، فلم يأت
بالشروط لا له المشروط، خطية أين صاحب الخطية؟ نعم،
تكلم. الظاهر لأنه لم يأتي بالشروط بالمشروط، هذا الصواب. لا نمتضح حتى نشوف النسبة، ولا أكتب لعله المشروط، لكن إذا حصل النسبة تصريح حسن. بالمشروط بالميم. طيب إذن صح.
لأنه لم يأتي بالمشروط فلم يلزم قبوله كالأدنى، بخلاف الزائر بالصفة فإنه أحضر المشروط مع زيادة، ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة.
نعم. الآن إذا أتاه بشيء من نوعه لكن الجنس واحد، التمر مثل أنواع، وقد أسلم إليه بتمر السكري، فأتى إليه بتمر الشكر، النوع الآن اختلف. إن كان تمر الشكر أردأ فلا شك أنه لا يلزم المسلم أن يقبله لأنه دون حق، وإن كان مثله أو أحسن فإن القول الراجح كما قال كما رجحه المؤلف أنه لا يلزمه القبول لأنه اختلف النوع، حتى وإن كان هذا النوع أغلى من النوع الذي شرط، لأنه قد يصلح هذا النوع من التمر لشيء وهذا النوع لا يصلح. في التمور الآن منها ما لا يصلح أن تكنزه يعني تجبنه، ومنها ما يصلح فتختلف. المهم أنه إذا جاءه بنوع من الجنس فإنه لازمه غير مشروط فإنه لازمه قبوله، وإن قبله فلا بأس. نعم.
فصل. فإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفقا على أخذه جاز، وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز، لأنه بيع الأجل والحمل، وإن عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيح مثل أن تلزمه مؤونة لحفظه أو حمله أو عليه مشقة أو يخاف تلفه أو أخذه أو أخذه منه لم يلزمه أخذه، وإن أباه لغير غرض صحيح لزمه لأنه زاده خيرا، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه، لما روي أن أنسا كاتب عبدا له على مال فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه، فأتى عمر رضي الله عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد عتق، ولأنه زاده خيرا.
خلاصة ذلك أن المدين إذا أتى بالدين قبل حلوله فهل يلزم الدائن أن يقبله؟ الجواب يلزمه إلا أن يكون في ذلك ضرر عليه. كذا فرد فراس وش قلت؟ صحيح. هذا خلاصة الفصل. نعم.
فصل. وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره برئ صاحبه، وإن قبضه جزافا قدره فأخذ حقه ورد الفضل أو طالب بتمام حقه إن كان ناقصا، وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره؟ على وجهين، أحدهما له ذلك لأنه قدر حقه وقد أخذه
لأنه قدر تشكيل غرض.
لأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه،
والثاني ليس له ذلك لأنه لم يقبضه القبض المعتبر، وإن اختلفا في القبض فالقول قول.
والله الأول الله أن له أن يتصرف في مقدار حقه، فإذا متى إذا أتى إليه بكيس وقال هذا خذ حقك منه، خذ حقك منه واردد الباقي، فله أن يتصرف بقدر حقه ويعتبر تصرفه قبضا. مثلا هو يطلبه 20 صاع وهذا الكيس يساوي 30 صاع أو يبلغ 30 صاعا، فله أن يبيع منه 10 صواع 15 صاعا لأنه على قدر حقه. نعم.
وإن اختلفا في القبض فالقول قول المسلم لأنه منكر، وإن اختلفا في حلول الأجل فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر. فصل. وإن تعذر تسليم الثمن عند المحل
السلم،
وإن تعذر تسليم السلم
السلم، نعم، يعني مسلم فيه،
وإن تعذر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد والرجوع برأس ماله إن كان موجودا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا. وقيل ينفسخ العقد بالتعذر لأن المسلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد، كما لو اشترى
المطبوع الخطية لأن السلم أو المسلم السلم هذا الصحيح.
لأن السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت، والأول أصح لأن السلم.
ما هو الأول؟ أنه يخير المسلم بين الفسخ إيش والصبر، لأنه حقه، فإن شاء فسخ وإن شاء صبر. فإذا كان الأنفع له أن يفسخ فسخ وأخذ الثمن، وإن كان الأنفع له أن يصبر صبر. نعم.
والأول أصح لأن السلم في الذمة لا في عين، وإنما لزمه الدفع من ثمرة هذا العام لتمكنه من دفع الواجب منها، فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع، وله أخذ الموجود والفسخ وله أخذ الموجود والفسخ في الباقي في أصح الوجهين، لأنه فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع، وفي الآخر لا يجوز لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه فلم يجز، كما لو شرطه في ابتداء العقد. وتجوز الإقالة في السلم كله. وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا، وتجوز في بعضه، لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض.
لأن الإقالة معروف جاز.
لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء، وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ. والأول أصح لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدنه إن كان معدوما.
لأن باقي الثمن
يستحق.
وش عندك بقى مخطوط؟ ها؟ ايش؟ لان باقي الثمن
يستحق به.
يستحق به هذا اخر لا بد من زياده.
لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما وليس له صرفه في عقدنا.
ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع، فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته لأنه ثمن عرض معين أشبه ثمن المبيع. وقال القاضي لا بد من وصفه لقول أحمد ويصف الثمن، ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة. فعلى هذا لا يجوز أن يكون فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يسلم فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه.
لكن عندنا الآن الدراهم والدنانير معلومة، معلومة بمجرد ما أقول لك 100 ريال سعودي مثلا تعرف أنه على هذا الوصف. لكن فيما سبق الدراهم والدنانير تختلف صغرا وكبرا وثقلا وخبثة، لذلك لا بد من وصف. وما ذكر والتعليم ذكر القاضي رحمه الله جيد، لأنه يخشى أن ينفسخ العقد، فإذا انفسخ العقد فالمشتري بأي ثمن يرجع، فلا بد من وصفه. وعلى هذا فنقول لا بد من وصف الثمن إذا كان عجيب يختلف، أما إذا كان لا يختلف فالتعيين كافي. نعم. ما يلزم القبول، لا بد من جنس. البقرة واحد. نعم. ما يلزم القبول ما دام على الجنس، ما يلزم. جاوب في السؤال.
قيمة.
نعم. نعم. ايش؟ زيادة. ايش؟ يلزم ايش؟ قبولها. وشلون زيادة أصلا؟ نعم نعم، هذه يعني زيادة الوصف عما تم العقد عليه. لكن هذا ما اختلف الأوصاف، الأوصاف هي هي، بقرة صفراء حمراء سوداء ليه هي هي، لكن المشروط أنها تحلب صاع أو صاع تحلب صاع.
وش يضرب؟
إن شاء قال لا. قال الذي أتى بها إن شاء قال الصاع الذي يزيد عطنية. نعم. إيش؟ هل الدواء يلزم منه الشفاء؟ ما يلزم، هذا شرط فاسد، لأنه شرط ما لا يقدر عليه. نعم. ثلاثة. كيف؟ وين فيه؟ آخر سطر الآن.
آخر الفصل الماضي. آخر الفصل اللي قرينا. ولا يؤمن في ساقه فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة عندي في نسخة خالد كالقرض والشركة.
فصل الشرط السادس؟
لا هنا في آخر
الشرط السادس؟
في آخر. لا.
فعلى هذا لا يجوز أن يكون قبلها
كالقرض
فوجب معرفة رأس المال بالصفات
هنا
ليرد بدله. نعم
كالقرض والشركة في نسخة.
في نسخة أنت؟
لا في نسخة المخطوطة.
وش هو المخطوطة؟ حتى القرض والشركة في أشكال، لكن الشركة أهون، لأن معناه أن الشركة إذا عند التصفية يرجع إلى رأس المال، وقد يكون نقدا يختلف. الآن نجعل نسخة
فصل. وكل مالين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر وما لا فلا. فعلى قولنا يجوز النساء في العروض لأنه يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن، فإن أسلم عرضا في آخر بصفة فجاءه به عند المحل ففيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه فلزم قبوله.
نعم. أتاه بالمسلم فيه
نعم.
على صفته فلزم قبوله.
لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره. والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم، وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين.
واضح هذا؟ واضح. وعلى كل حال الإسلام يكون بالنقد، يسلم النقد ويكون المسلم فيه عرض، هذا واضح. دراهم بقرض، قد يسلم عرضا في عرض، مثل أن يسلم برا ببر أو تمرا بتمر، هذا صحيح. لكن يبقى عندنا أن المؤلف يقول كل مالين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر، وعلى هذا فيكون التمثيل بغير ما يجري فيه في بكة التمر والبر. لو أنه أسلم إليه مثلا ساعة بساعة، هذا عرض بعرض. نعم، عند حلول الأجل أتى بنفس الساعة التي هي العرض، هل يلزم القبول أو لا؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتى بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره، والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. واضح؟
نعم.
طيب، أسلمت إليك مثلا بقلم، أعطيتك هذا القلم، قلت هذا القلم على أن تأتيني بقلم صفته كصفة القلم هذا تماما، فلما حل الأجل وإذا القلم لم يتغير ولم يحصل عليه شيء من نقص القيمة فأتى به القلم نفسه الذي أنا أعطيته، هل لزمه قبوله؟ هذا محل الوجهين. يقول أحدهم يلزم لأنه أتى بالمسلم فيه على صفته، أسلم إليه قلما في إيش؟ بقلم صفته كذا وكذا فأتيت بالقلم. والثاني يقول لا صح، لأن كون يسلم إليه قلما بقلم يقتضي أن العوض غير المعوض. فإذا رد إلي ما أسلمت إليه صار الثمن هو المسلم. كذلك يقول إن أسلم صعيدا بكبير فحل السلم وقد صار الصعيد على صفة الكبير فعل وجهي. أسلم إليه طفلا من الضأن صغيرا، قال أسلمت إليك هذا الطفل من الضأن له 4 أشهر بشاة، وهي والطفل الشاة أيضا بشاة لها 8 أشهر والأجل 4 أشهر. مضت المدة، فإذا الطفل الأول الذي له 4 أشهر قد صار له 8 أشهر، فجاء به وقال هذا الذي بينه وبينه، هل يصح أو لا يصح؟ يقول على الوجهين، ففي وجه يصح وفي وجه لا يصح. والظاهر لي أنه لا يصح للتضاد. التضاد هو أن الثمن غير المثمن عند جميع الناس، فكيف يصح أن يكون الثمن هو المثمن؟ وأي فائدة أن يعطيك هذا ثم يكبر وتجبه لي؟ خلوه عندي ويكبر عندي. فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يصح، وأن للمسلم أن يقول للمسلم إليه لا أقبل لا أقبل. نعم
تصحيح يا شيخ.
ها؟
تصحيح
إيش؟
فإن أسلم عرضا في آخر بصفته ولا بصفة؟
لا عندي، لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفة.
لا قبل إيش؟
فإن أسلم عرضا في عرض في آخر بصفته
عندنا بصفة
يصح، ما اللي عندكم صحيح.
في باب السلام فصل. ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل، لا قبل المحل لا حين العقد ولا بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه، وفي الثمار ما ينقطع في أثناء السنة فلو حرم لبينه، ولأنه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل فيصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة.
واضح. طيب إذا أسلم برا بشعير يجوز أو لا يجوز؟ لأن كل شيئين حرم النساء بينهما، حرم إسلام أحدهما في الآخر. كل شيئين حرم النساء بينهما، حرم إسلام أحدهما في الآخر لاشتراط القبض. هكذا يا فراس؟ لا؟ كيف نعم؟ وين؟ نعم؟ أعيد المسألة؟ أعيد.
كل شيئين حول النساء بينهما
حرم إسلام أحدهما بالآخر. طيب نعم. المحل مكان حلو، والمحل زمن. نعم.
فصل. ولا يسترط ذكر مكان الإيثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس ولا في حديث زيد بن سعنة، ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ويكون الإيفاء في مكان العقد كالبيع، فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء، ولأنه لا بد من مكان ولا قرينة تعين فوجب تعيينه بالقول
عندك. ولأنه ظهر بأن نلمع المخطوطة مخصوصة ما عندك ولأنه ولا لأنه ها؟ لا لا وين روح ولو اشترط لك مكان الإيفاء نعم طيب سطرين أيضا بعد سطرين بعد سطرين إيه كالبرية كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء وش بعده هذه اشتبه الواقع لأنه له
وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان تأكيدا وإن شرطا مكانا سواه ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد والثانية يصح لأنه عقد بيع فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع وبهذا ينتقض دليل الأولى
الآن مكان الوفاء هل يشترط في السلم بأن يقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع على أن يكون الوفاء في مكة هل هذا شرط؟ نقول ليس بشرط لأنه أصل وجوب الوفاء في مكان العقد فمثلا نحن الآن في عنيزة ما يحتاج أن نقول الوفاء في عنيزة لأن عنيزة بلد يمكن الوفاء به فيحمل المطلق على ما يعلم بقرينة الحال ويكون الوفاء عجيب في البلد الذي عقد فيه السلم فإن أراده في غيره وقال أنا أريد أن توفيه بمكة فلا بأس وهو في روايتان لكن صحيح أنه لا بأس طيب إن عقده في مكان لا يمكن الوفاء به كأن عقده في لجة البحر أو في برية هل يشترط مكان الوفاء؟ المؤلف يقول يشترط مكان الوفاء والصحيح أن فيه هذا تفصيلا فإن كنا نعلم أن هذا التاجر المسلم له بلد معين تجارته فيه فلا حاجة لذكره لأن قرينة الحال تدل على إيش على أن الوفاء في مكان تجارة هذا الرجل فإذا كان الرجل مثلا من أهل المدينة وعقد السلم في البر بين مكة والمدينة وهو قد أتى من مكة إلى المدينة ومتجر في المدينة فإننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لا يريد أن يكون الوفاء في البر ولا يريد أن يكون الوفاء في مكة إنما يريد أن يكون الوفاء في المدينة فيكتفى بظاهر الحال أما إذا كان الرجل في كل مكان له تجارة فلا بد أن يذكر مكان الوفاء نعم
فصل يجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به سليما من العيوب والغش فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله لأنه لا ينقصه وإن نقص
لا ينقصه ولا لا ينقصه
لا ينقصه
أي فتح ولا غم فتح
لأنه لا ينقصه وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله لأنه دون حقه وإن أخبره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب وإن أخبره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة فإن امتنع دفعه إلى الحاكم وبرئ لذلك. فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا. وإن
طيب الآن إذا أراد المسلم إليها أن يوفي على أقل ما وصف برئ ذمته، وعلى أكثر تبرأ من باب أول. لكن هل يلزم المسلم أن يقبله؟ يعني إذا جاء صاحب الحق بأجود مما يجب عليه، هل يلزم إذا جاء الذي عليه الحق بأكثر بأحسن مما وجب عليه، فهل يلزم من له الحق القبول؟ المؤلف يرى أنه يلزم القبول، وسبق الإشارة إلى هذه بقاعدة عامة، وهي أن الصفات لا يشترط قبولها. نعم لو فرض أن هذا الرجل الذي أتى بأكثر مما يجب عليه صاحب من وخشى صاحب الحق أن يجعل من ذلك منة عليه يقطع بها رقبته كلما حل الذكر، فهنا نقول لا يجبر على القبول لما عليه من الضرر. نعم.
فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا. وإن طلب عن الزيادة عوضا لم يجز، لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع. وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه.
لو أن المؤلف قال لم يجب لكان أولى، أما لم يجوز فما المعنى؟ وأما قول المصفات فيقال نعم هي صفة جديدة بها القيمة. فإذا جاء بأجود وقال هذا أجود مما اتفقنا عليه ولكني أريد أن تعطيه عوضا عنه لأن ما اتفقنا عليه الصاع بدرهم واحد وهذا الصاع بدرهم ونصف فأريد أن تعطيه، المؤلف يقول لا يجوز، والصحيح أنه جائز ما المانع، لكن لا يجب المعاوضة. فهنا ثلاثة أشياء: هل يجب على المسلم أن يعطي المسلم إليه إذا أتى بأجود أن يعطيه معاوضة على الزائد؟ لا يجب. هل يلزمه قبوله؟ على المذهب هو حقيقي يلزم القبول. هل يجوز أن يأخذ المسلم إليه عوضا عن هذه الصفة الجيدة؟ المؤلف يرى أنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، لأن الصفة الجيدة لا بد أن تزيد بها القيمة. نعم شن عندك؟ لم يجب عندك؟ وش بعده؟ إيه هو التعليم يدل على أن الذي عندنا أصح، لأنه قال ولا يجوز إفراد الصفة، اللي عندنا أصح، لكن كلام المؤلف ضعيف في هذه المسألة. والصواب أن يقال لم يجب قبوله، ولكن لو قبل وأعطاه زيادة فلا بأس. نعم يا سليم. ايش اعد
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم
يبارك معنا ان الزيادة تقبل على ما هي عليه وتقبل بجه يجب تسجل وما هو علمه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عطى بكرا اكيد من بكر الثاني.
نعم
هذا دليل على المسألة.
لا المؤلف يقول لي بياخذ اي وضع، يقول انا الان جبت لك اطيب مما يجب عليك، ابيك تعطيني زور. هذا أنت فاهم المسألة هذه؟
نعم.
أنت فاهم المسألة التي تتكلم فيها الآن؟ فاهمها؟
يعني
دعنا من الدليل، الدليل ما بعد وصلنا، لكن الكلام على تفهم المسألة ولا لا. أنا مثلا أنا أعطيتك مثلا 100 ريال على 100 صاع بر بعد سنة من الوسط، أنت أتيت لي من الجيد، أنا أقبل هذا لا شك، مثل ما أن الرسول أعطى رباعاً خيار رباعية. لكن لو قلت أنت أنا بعطيك إياه لكن تعطينا الفرق بين الجيد والأجود والوسط، بين الجيد والوسط، على كلام المؤلف ما يجوز، والصحيح أنه يجوز.
وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه، وإن أعطاه
وجاز أخذه أخذه
وجاز أخذه، وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجز لذلك، ولأنه بيع، ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه، وإن أعطاه غير المسلم.
هذه أيضا فيها إذا جاء بأعظم الحق لم يجب قبوله، واضح، يعني كان الشرط أنه بر من أجود أنواع البر، فجاءه ببر رديء لا يجب عليه أن يقبل. لماذا أخ أنت ها؟ كيف؟ أي لأنه يعني خالف ما اتفقوا عليه، ما اتفق عليه طرفان. طيب لكن إذا قال خذ هذا وأعطيك الفرق بين الجيد والردي، على كلام المعلم لا يجوز، وهذه عكس المسألة التي قلنا، والصحيح أنه يجوز إذا قال والله أنا ما عندي إلا هذا، وأنا لا أشك أن هذا أقل مما اتفقنا عليه، لكن خذه وأعطيك الفرق. المؤلف يرى أنه لا يجوز، والصواب أنه جائز، لأنه ليس فيه ظلم ولا غرر ولا ربا. نعم. بيجينا هذا لا لا أبدا، هو ما أعطى مثلا عن الصاعين عن 100 صاع 200 صاع، يعني لو قال أنا بعطيك بدل كونه رديئا أعطيك زيادة أصواع، كان هذا ربما نقول لا يجوز، لأن الواجب عليه مثلا 100 صاع ولا يعطي 200، وهذا ربا، لكن اللي بيعطيه من غيره لا لا بأس. نعم.
هذا الواجب لم يجب، يعني ما يكون مساويا لما
سمى فيه. ايش؟
الواجب الابن الذي اتفق عليه فانه يجب عليه ان يجب.
يجب ايش؟
لم يجد ما اتفق عليه.
نعم. إذا لم يجد فإنه ينفسخ السلم، ينفسخ العقد، ويعود كل منهما إلى البراءة.
أنا يعني أنه أعطاه أقل مما اتفق عليه.
نعم.
أعطاه العوض.
نعم.
فإن وجد مثله لكنه يعني أعطاه أقل منه يعني هل مع عدم النفوذ؟
ما هو شرط، يعني لو اتفقا وإن كان يجب مثله اتفق على إعطاء الفرق فلا بأس. 3. نعم.
وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. ولأنه بيع السلم قبل قبضه فلم يجز.
بيع للسلم أحسن، للسلم أول.
ولأنه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجز كما لو أخذ عنه. وقال ابن أبي موسى رواية أخرى: في من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز. ولعل هذا على رواية كون البر والشعير جنسا، والصحيح غيرها. وإن
الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أن يصرف السلم إلى غيره، وأنه إذا أعطاه غير مسلم فيه واتفق على ذلك فلا بأس. لكن إذا كان يجري بينه وبين المسلم فيه الربا وجب القبض قبل التفرد. مثال ذلك رجل مثلا أسلم في 100 صعبر وعند حلول الأجل قال المسلم إليه أن ليس عندي بر وأعطيك بدله تمرا واتفق على ذلك فعلى ما مشى عليه الأصحاب العقد باطل ولا يجوز وهو الذي قاله المؤلف. وعلى القول الراجح العقد صحيح لكن يجب أن يقبض التمر في مجلس العقد. لماذا؟ لأن التمر والبر يجري بينهما ربا النسيئة، فلو اتفق على العقد ثم لم يقبض التمر إلا بعد صار ذلك باطل. ودليل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سأله ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير ونأخذها بالدراهم ونبيعها بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. وهذا بيع دين بدين لكن الرسول اشترط، فنقول دين السلم كغيره، دين السلم كغيره، فيجوز أن يأخذ عن البر تمرا لكن بشرط إيش؟ التقابض قبل التفرق، وألا يكسب، يعني ألا يأخذ تمرا عوضه أكثر من البر، لأنه إذا أخذ تمرا عوضه أكثر من البر فقد كسب فيما لم يدخل في ضمان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. كلام عربي ولا غير عربي؟
عربي
واضح. طيب، فإن قال قائل بماذا تجيبون عن الحديث؟ قلنا الحديث إن صح فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فلا حجة فيه، لكن إذا صح فإن معنى قوله فلا يصح بغيره أي في سلم غيره. والسياق واضح، من أسلم في شيء فلا يصفه إلى غيره أي إلى سلم غيره، لأن هذا لا يمكن أن يصرفه إلا بزيادة، وإذا صرفه بزيادة صار هذا فعل الجاهلية، إما أن توفي وإما أن ترقي. واضح ولا فيه؟ طيب، مثال ذلك أسلم 100 ريال 100 صاع وحل الأجل، الواجب على المسلم إليها الآن 100 صاع، قال عندك 100 صاع سنصرفه إلى سلم آخر، فأجعل 100 ريال اللي أعطيتك أولا أجعلها في 100 صاع رز، هذا لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يعمل بهذه المعاملة إلا بزيادة، لأنه سوف يتأخر التسليم وهو سيأخذ عن هذا التأخير زيادة، فيكون هنا أولا أنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، والثاني أنه يشبه ربا الجاهلية الذي يقولون فيه إما أن تقضي وإما أن ترد. والخلاصة أنه إذا صح الحديث فالجواب عنه امشي، أي فلا يصرفه إلى سلم آخر، لأنه في هذه الحال لا بد أن يزيد، فيكون داخلا في الربا من وجه ورابحا فيما لم يصرف في ضمانه من وجه آخر، وكلاهما من هنا. وأما إذا صرفه في الحاضر بدل التمر أعطيك بر أو بدل البر أعطيك تمرا فما المانع؟ وليعلم أن الأصل في البيوع إيش؟ الحل إلا ما قام الدليل على من؟ لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فأي صورة من البيع نقول لك فيها إنسان ما حرام؟ فماذا تقول؟ عن الدليل. لكن أي صورة تقول إنها حلال فليس عليك الدليل، يعني لا تطالب بالدليل. لماذا؟ لأن الأصل الحل، انتبه لهذه القاعدة، كل ما كان الأصل فيه شيء شيئا معينا فما خرج عن الأصل فعلى من أخرجه الدليل. والله أعلم.
باب السلم. وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولا يلزم. وقال القاضي يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطه لأنه من جنسه فأشبه الزائد في الصفة من نوع واحد والأول أصح لأنه لم يأت بالشروط فلم يأت
بالشروط لا له المشروط. خطية أين صاحب الخطية؟ نعم تكلم. ها الظاهر لأنه لم يأتي بالشروط بالمشروط هذا الصواب. لا لم تضح حتى نشوف النسخة ولا أكتب لعله المشروط لكن إذا حصل النسخة تصريح حسن. بالمشروط الميم طيب إذا صح.
لأنه لم يأتي بالمشروط فلم يلزم قبوله كالأدنى بخلاف الزائر بالصفة فإنه أحضر المشروط مع زيادة ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة.
نعم. الآن إذا أتاه بشيء من نوعه لكن الجنس واحد التمر مثلا أنواع وقد أسلم إليه بتمر السكري فأتى إليه بتمر الشكر النوع الآن اختلف. إن كان تمر الشكر أردى فلا شك أنه لا يلزم المسلم أن يقبله لأنه دون حق وإن كان مثله أو أحسن فإن القول الراجح كما قال كما رجحه المؤلف أنه لا يلزمه القبول لأنه اختلف النوع حتى وإن كان هذا النوع أغلى من النوع الذي شرط لأنه قد يصلح هذا النوع من التمر لشيء وهذا النوع لا يصلح. في التمور الآن منها ما لا يصلح أن تكنزه يعني تجبنه ومنها ما يصلح فتختلف. المهم أنه إذا جاءه بنوع من الجنس فإنه لازم غير مشروط فإنه لازمه قبوله وإن قبله فلا بأس. نعم.
فصل. فإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفقا على أخذه جاز وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز لأنه بيع الأجل والحمل وإن عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيح مثل أن تلزمه مؤونة لحفظه أو حمله أو عليه مشقة أو يخاف تلفه أو أخذه منه لم يلزمه أخذه وإن أباه لغير غرض صحيح لزمه لأنه زاده خيرا فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه لما روي أن أنسا كاتب عبدا له على مال فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه فأتى عمر رضي الله عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد عتق ولأنه زاده خيرا.
خلاصة ذلك أن المدين إذا أتى بالدين قبل حلوله فهل يلزم الدائن أن يقبله؟ الجواب يلزمه إلا أن يكون في ذلك ضرر عليه كذا فرد فراس. وش قلت؟
إذا أتى بالدين قبل
صحيح. هذا خلاصة الفصل. نعم.
فصل. وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره برئ صاحبه، وإن قبضه جزافا قدره فأخذ حقه ورد الفضل، أو طالب بتمام حقه إن كان ناقصا. وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره؟ على وجهين: أحدهما له ذلك لأنه قدر حقه وقد أخذه،
لأنه قدره تشكيل
لأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه. والثاني ليس له ذلك لأنه لم يقبضه القبض المعتبر، وإن اختلفا في القبض فالقول قول.
والظاهر الأول، الظاهر أن له أن يتصرف في مقدار حقه. فإذا إذا أتى إليه بكيس وقال: هذا خذ حقك منه، خذ حقك منه واردد الباقي، فهذا هو أن يتصرف بقدر حقه، ويعتبر تصرفه قبضا. مثلا هو يطلبه 20 صاع، وهذا الكيس يساوي 30 صاع أو يبلغ 30 صاعا، فله أن يبيع منه 10 صواع، 15 صاعا، لأنه على قدر حقه. نعم.
وإن اختلفا في القبض فالقول قول المسلم لأنه منكر، وإن اختلفا في حلول الأجل فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر. فصل. وإن تعذر تسليم الثمن عند المحل
السلم،
وإن تعذر تسليم السلم
السلم، نعم، يعني المسلم فيه،
وإن تعذر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد والرجوع برأس ماله إن كان موجودا، أو مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن لم يكن مثليا. وقيل ينفسخ العقد بالتعذر لأن المسلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد، كما لو اشترى
المطبوع الخطية لأن السلم أو المسلم، السلم هذا الصحيح.
لأن السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد، كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت. والأول أصح، لأن السلم.
ما هو الأول؟ أنه يخير المسلم بين الفسخ إيش والصبر، لأنه حقه، فإن شاء فسخ وإن شاء صبر. فإذا كان الأنفع له أن يفسخ فسخ وأخذ الثمن، وإن كان الأنفع له أن يصبر صبر. نعم.
والأول أصح، لأن السلم في الذمة لا في عين، وإنما لزمه الدفع من ثمرة هذا العام لتمكنه من دفع الواجب منها. فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع، وله أخذ الموجود والفسخ وله أخذ الموجود والفسخ في الباقي في أصح الوجهين، لأنه فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع. وفي الآخر لا يجوز، لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه فلم يجز، كما لو شرطه في ابتداء العقد. وتجوز الإقالة في السلم كله.
تجوز عندي وتجوز.
وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا، وتجوز في بعضه، لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض.
لأن الإقالة معروف جاز.
لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء. وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ، والأول أصح، لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدنه إن كان معدوما.
لأن باقي الثمن
يستحق.
وش عندك بقى
مخطوط؟
ها ايش؟ لان باقي الثمن
يستحق به.
يستحق به هذا اخر لا بد من زياده.
لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما، وليس له صرفه في عقد آخر.